نقرأ بابا من كتاب الجمعة من صحيح مسلم، وتقدم معنا تحت باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس حديث جابر قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا، إلى آخره. في سنده جعفر بن محمد، وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، صدوق فقيه إمام. قال الإمام النووي رحمه الله: باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهو أخو أبي بكر القاسم، وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن جرير وهو ابن عبد الحميد. قال: عثمان حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وقال رحمه الله: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين هو ابن عبد الرحمن بهذا الإسناد، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل قائما. وقال رحمه الله: حدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي قال: حدثنا خالد يعني الطحان، خالد بن عبد الله الطحان، عن حسين وهو ابن عبد الرحمن عن سالم وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة، قال: فخرج الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا أنا فيهم، قال: فأنزل الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، إلى آخر الآية. قوله سويقة تصغير سوق، والمراد العير المذكورة في الرواية الأولى، وهي الإبل التي تحمل الطعام أو التجارة، لا تسمى أي الإبل عيرا إلا هكذا، أي إلا إذا حملت الطعام والميرة وما يحتاج الناس. وسميت سوقا لأن البضائع تساق إليها السوق، وقيل لقيام الناس فيها على سوقهم، يعني سمي السوق سوقا لهذا، لأن البضاعة تساق إليها أو لقيام الناس على سوقهم فيها، أي غالبهم حال بيعهم وشرائهم. وقال رحمه الله تعالى: قال حدثنا إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حسين عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر، قال: ونزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. فسبب نزول هذه الآية قدوم هذه العير، وكان في وقت مجاعة وشدة، فقام من قام من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبلت العير، وبقي 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر، فأنزل الله الآية. وفي الآية أو لهوا، تجارة أو لهوا، فذكر اللهو فيها لسبب آخر ذكر في نزولها، وهو ما رواه الطبري وأبو عوانة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان الجواري إذا نكحوا، قال شيخنا في الحاشية كما في أسباب النزول هكذا في تفسير ابن جرير وفي الفتح أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب الجواري بالمزامير فيشتد الناس إليهم ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فنزلت هذه الآية. وفي الدر المنثور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فإذا كان نكاح لعب أهله وعزفوا ومروا باللهو على المسجد، وإذا نزلت البطحاء جلب، قال: وكانت البطحاء مجلسا بفناء المسجد الذي يلي بقيع الغرقد، وكانت الأعراب إذا جلبوا الخيل والإبل والغنم ووضائع الأعراب نزلوا البطحاء، فإذا سمع ذلك من يقعد للخطبة قاموا للهو والتجارة وتركوه قائما، فعاتب الله المؤمنين لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوه قائما. قال: وإنما نقلته من الدر المنثور لأن عبارة الطبري غير واضحة، ولأن فيه الجمع بين السببين. نعود إلى ما ذكره الشيخ في أصل الكتاب نقلا عن الفتح، فتح الباري. قال عن جابر بن عبد الله قال: كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرون بالكبر والمزامير، وهي آلة من آلات الطرب، الكبر وهكذا المزامير، ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وينفضون، فأنزل الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. فلا مانع أن تكون الآية نزلت بسبب هذين الأمرين، بسبب أن بعض الناس قام لقدوم العير، وبعضهم ربما قام لسماع اللهو في حال النكاح وسماع لعب أهله، وهذا كان قبل معرفتهم بالنهي، وما في الصحيح أصح، لكن إن سلم ذلك الحديث من علة فيكون الجمع على ما تقدم أن سبب نزول الآية الحادثتان الأمران، ولا مانع أن يوجد سببان لنزول آية. يفسر له ماذا؟ يعني لأنهم كانوا إذا قدمت العير يضربون ببعض الآلات الطرب، إن ثبت هذا يقال، وإلا ما جاء في الحديث مقدم، ما جاء في الحديث بسبب نزولها مقدم، فالآية جمعت بين اللهو والتجارة، والآية لها سببان. السبب الأول يعني قدوم العير، والثاني أن بعضهم ربما قام عند أن يسمع لعب أهل العرس جوار المسجد يكون معهم، وهذا قبل النهي، قبل نزول الآية، وما علم أن أحدهم قام بعد نزول الآية. ونستفيد من حديث جابر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، وهذا هو الذي دلت عليه الأحاديث السابقة، وهذا الحديث من أدلة من يقول أن الجمعة لا تنعقد إلا باثني عشر رجلا، وبعضهم يرى أنها لا تنعقد إلا بأربعين، وجاء في ذلك أحاديث فيها ضعف، وبعضهم ذكر عددا غير ما ذكر، والصحيح أن الجمعة تصح بما تصح به الجماعة، وأقل الجمع ثلاثة. وقد جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية أي من الغنم البعيدة. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم بسند حسن، والنووي رحمه الله في المجموع صحح إسناده، وفي رياض الصالحين حسن إسناده، والحاكم صحح الحديث، والألباني رحمه الله حسن إسناده. والحديث يدور على السائب ابن حبيش، روى عنه اثنان، هو تابعي من الطبقة السادسة من صغار، روى عنه اثنان ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني صالح الحديث، وقد روى عنه أبو داود والنسائي وهما ممن ينتقي. فمجموع هذه القرائن تدل على أنه حسن الحديث. والجمعة الأصل أنها تقام في المدن وفي تجمعات الناس، ولا تقام في أوساط البدو الرحل الذين يتتبعون القطر ولم يستوطنوا مكانا وإنما يتتبعون القطر، فلا تقام فيهم الجمع. وهكذا أصحاب السجون ومن كان على يعني في رباط، ولكن تقام في أماكن إقامة الناس وتجمعاتهم، حتى في منى وعرفات ومزدلفة لا تقام الجمعة هنالك، لأنها أماكن تؤدى فيها بعض أعمال الحج، أماكن للمناسك وليست للإقامة، وصدرت فدوى عن اللجنة الدائمة بهذا. ومن الظواهر السيئة كثرة الجمع، ربما تجد قرية أو ثلاث قرى يعني ثلاث بيوت أو أربع بيوت عندهم جمعة، وفي مكان آخر كذلك وفي مكان آخر كذلك، هذا ليس من السنة هذا، وهذا خلاف ما كان عليه الصحابة. فكانت الجمعة تقام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يأتون من العوالي ولبعد المسافة، يأتون وقد عرقوا، يأتون من أماكن بعيدة، وبعضهم كان ربما يبكر حتى يصل إلى مكان الجمعة وحتى يصل إلى المسجد النبوي. أما الآن فقد كثرت الجمعة لكسل الناس لعدم تحريهم السنة، فلا ينبغي تكثير الجمعة. إن أعظم المقاصد إقامة الجمعة اجتماع الناس وإغاظة المنافقين باجتماعهم، وكلما كثر المصلون كان الأجر أعظم، وكان ذلك أنشط للخطيب في إفادتهم. بعض المساجد يا أخوان ربما في حال الخطبة ربما تسمع خطبة المسجد المجاور لتقارب المساجد، وهذا خطأ. المسجد إن ضاق يوسع. وبقي حديث في الباب. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى وهو أبو موسى العنزي ومحمد بن بشار الملقب بن دار أي واسع العلم، قال حدثنا محمد بن جعفر وغندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، وقال الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائم. والشاهد تركوك قائم، إنه خالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من خطبة قائم، وأطلق عليه هذا اللقب انظروا هذا الخبيث. فالأصل أن الخطيب يكون قائما إلا إن حصل له مرض، حصل له دوار أو ما أشبه ذلك، إن استطاع إن ذهب ذلك بجلوسه ثم إن جلس ثم ذهب منه واستطاع أن يقوم ويكمل أكمل، وإن لم يستطع فلا بأس أن يكمل في هذا الحال، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقد جاز للمصلي إن شق عليه القيام أن يصلي قاعدا. كيف الخطيب؟ إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.